بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم من بعد. فوصلنا بحمد الله وطوله إلى ما بعد غزوة أحد. انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي من غزوة أحد، واختصرنا نهاية الغزوة لأن كنا عدينا الساعة. انتهت غزوة أحد بعدة أشياء، أولا بقتل من المسلمين وقتل من المشركين. قتل من المسلمين حوالي 70 شهيد، وقتل من قتل سيدنا عمرو بن الجموح الذي خرج وهو أعرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج: أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ ومن الله عز وجل عليه فعلا بالشهادة. وقتل أيضا في من قتل سيدنا عبد الله بن حرام وهو والد سيدنا جابر بن عبد الله، وكلمنا طبعا عن خروجه وأنهما اخترع سيدنا عبد الله وابنه جابر وخرجت القرعة لصالح سيدنا عبد الله، وبالفعل خرج هو وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. قتل أيضا حامل اللواء سيدنا مصعب بن عمير وغيرهم كثير، سيدنا عبد الله بن جحش وغيرهم. يعني احنا بنراجع بسرعة على نهاية المعركة. نهاية المعركة طبعا ان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة تحصنوا بالجبل، وعاد ابو سفيان وخالد بن الوليد ووقفوا تحت الجبل وارادوا ان يهجموا مرة اخرى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة في الجبل. فقام لهم سيدنا عمر بن الخطاب ومجموعة من الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لهم أن يعلوا علينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نهض الصحابة لمقاومتهم حتى نزلوا. فلما استيأسوا من القدرة على الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه المرحلة، وقفوا يريدون أن يظهروا النصر، هم ما انتصروا إنما هم كانوا تهزموا في البداية ثم قتلوا مجموعة من الصحابة. فقاموا ونادى أبو سفيان ومعه مجموعة من المشركين وقالوا: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجيبوا، لأن إحنا ديننا مش دين أسماء. يعني إن يبقى ارتباط الدين بالأسماء، لكن وجود الأسماء مش غلط. يعني ظل المهاجرون اسمهم المهاجرون والأنصار اسمهم الأنصار، لكن لم يكن الدين محصورا على هذه الأسماء ولم تكن عصبية على هذه الأسماء. فوجود أيضا الجماعات والمسميات والأحزاب لا حرج في وجودها ابتداءا، مشكلة في أن تصبح رمزا للإسلام والتعصب لها على حساب الإسلام. ده هو العصبية الجاهلية التي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، وهذا مما ابتلينا به في العصر حاليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليمحو هذا المبدأ من بين المسلمين وهو ارتباط بالأسماء على حساب الدين، فلما قال المشركون: أفيكم محمد؟ ومحمد هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله، مش إنسان عادي ولا واحد عادي، ده النبي عليه السلام. ومع ذلك قال: لا تجيبوا. ثم قال: أفيكم ابن قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. ثم قال: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. يبقى احنا لا بنتعصب ولا بيقصر الدين على أسماء، حتى لو كان اسم النبي عليه السلام واسم أبو بكر واسم عمر، لا تجيبوا. تمام. ثم لما قال تحول بقى الكلام من من رموز وأسماء إلى كلام على العقيدة بقى، فقال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ لا، دي حاجة ما تسكتش عليها بقى، لابد من إجابة. فقالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا عزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم أضاف سيدنا عمر في نهاية هذا الرد: وقد أبقى الله لك ما يخزيك، عشان يعرفوا لسه موجود النبي عليه السلام وموجود أبو بكر وعمر، فما يفرحش ويفكر أنهم قتلوا. واضح شباب؟ حد معايا؟ ثم عاد المشركون وعلموا أنهم لم ينالوا خيرا في هذه الغزوة، ودفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة الذين قتلوا. فدفن عمرو بن الجموح مع عبد الله بن حرام وكان متحابين في الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راعى، وده من يعني من رقي وسمو عاطفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا تلاقي مواقف كده للنبي عليه السلام ما يعملهاش للنبي عليه الصلاة والسلام. رقي وسمو رهيب في العاطفة والحب ومراعاة هذه المشاعر، ربنا يرزقنا يعني حاجة فعلا عالية جدا جدا يعني. فتخيل النبي عليه السلام مثلا وفي جزوة أحد معانا برضو، وفي اشتداد الهجوم على النبي عليه السلام والصحابة عند أحد في الحصار، وهو في أدنى القوم والرسول يدعوكم في أخراكم، ثم في هذا الموقف يرمي سيدنا سعد، سيدنا سعد بيرمي بالنبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ ارمي فداك أبي وأمي. طب ده وقت فداك أبي وأمي، يعني كلمة حب وعاطفة وكده، طب ارمي بس وابعدهم عننا كده يعني، لكن ارمي فداك أبي وأمي ما يقولهاش إلا النبي عليه السلام. الشاهد برضو معانا إن النبي عليه السلام لما جه يدفن الصحابة حط مين؟ عمرو بن الجموح مع عبد الله بن حرام، وكان متحبين في الله فحطهم مع بعض. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدفن سيدنا مصعب ابن عمير، وسيدنا مصعب كان حامل الراية يوم أحد، سيدنا مصعب زي ما انتم عارفين ان هو زي ما احنا قلنا قبل كده يعني ان هو قبل الإسلام كان من أطرف شباب مكة، ومكة دي أصلا يعني تعتبر يعني العاصمة الكبرى للجزيرة العربية، أم القرى. لو قلنا عندنا في مصر مثلا في دولة مصر، فمثلا هنقول ان القاهرة أو اسكندرية دي مثلا ايه أعظم بلاد مصر من حيث التحضر مثلا ووجود الطرف وما إلى ذلك. فما يجي مثلا واحد الشاب ده هو أكتر شاب منعم ومطرف في القاهرة يعني في مصر كلها، تمام؟ ده كان سيدنا مصعب بن عمير، بيلبس أحسن لبس وأحدث لبس وأحدث عربية وأحدث كل حاجة، ده كان سيدنا مصعب. ثم تغير حاله حتى صار جلده كالثعابين، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من حاله بعد الإسلام، ثم كانت نهايته رضي الله عنه وأرضاه أن مات فما وجدوا شيئا يكفنوه به إلا قطعة قماش، حتة قماش هي دي اللي موجودة عشان يكفنوه بيها، فإذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا رجليه بدا رأسه رضي الله عنه وأرضاه. فغطوا رأسه بهذه القماشة ثم غطوا رجليه بالإزخر، والإزخر ده هو نوع من الحشيش له رائحة طيبة يعني نبات كده يعتبر إيه رباني يعني مثلا عشان ما نقولش شيطاني يعني بيطلع رباني بدون تدخل الناس. أيضا ما حدث في نهاية المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث زيد ابن ثابت ليطلب سعد بن الربيع. سيدنا سعد بن الربيع كان من أصيب في المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا زيد بن ثابت يدور على سيدنا سعد بن الربيع يشوفه فين، وقال له إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا زيد بن ثابت لو لقيت سيدنا سعد بن الربيع أقرئه مني السلام، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك بيقول لك السلام عليك يا سعد بن الربيع، ويقول لك كيف تجدك، أنت أحوالك عامل إيه وحاسس بإيه وكده، تمام؟ فسيدنا زيد بن ثابت بالفعل قعد يدور على سيدنا سعد بن الربيع لحد ما لقاه في وسط جرحى، فقال له يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك أو يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك، فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة. طبعا الكلمة دي جت معانا فين برضو؟ جت معانا في سيدنا مين؟ أنس بن النضر لما قالوا واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد. برضو سيدنا سعد بن الربيع قال إني لأجد ريح الجنة وكل قومي الأنصار. كلمة طبعا اللي احنا دايما بنسمعها في أي مناسبة مثلا فيها اعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم أو على الدين بنسمع المقولة دي، بس شوفوا بقى هي اتقالت إمتى واتقالت إزاي. سيدنا سعد بن الربيع وهو في الرمق الأخير يقول وكل قومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته. يبقى آخر كلمة قالها لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. اللهم ارزقنا الصدق، تمام. وجدوا أيضا في الجرحى الأصيرم، والأصيرم هو عمرو بن ثابت صحابي من الصحابة أسلم وقت المعركة. الصحابة اللي سألوه ما الذي جاء بك أحدب على قومك، يعني جاي تحمي قومك الأنصار أم رغبة في الإسلام، فقال بل رغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصل لله صلاة قط. سيدنا القصير معبر بن ثابت أسلم وقت المعركة، محدش عرف أنه أسلم أصلا إلا لما وجدوه في الجرحى، فبسألوه أنت جيت ليه؟ قال لهم أنا أسلمت وجيت أدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومات وما صلاش ولا ركعة. فكانوا بيقولوا ده شهيد ولم يصلي ولا ركعة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدفن مجموعات من القتلى والشهداء كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني مين فيهم اللي حافظ أكثر للقرآن، وده من فضائل حفظة القرآن وأهل القرآن. فاللي كان بيحفظ أكثر من القرآن كان بيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي من الايه يعني للأسف والله مما يعني يدمى له القلب ويحزن جدا تفريط شباب الأمة في القرآن، والله شيء يعني مؤلم مؤلم للغاية. إن إخوة كتير جدا لا سيما من يعني يعملون في الدعوة إلى الله سواء على النت أو على في المساجد أو في أي مجال من المجالات الورقية أو المسموعة أو المطبوعة أو خلافه، ثم تجد هؤلاء الشباب للأسف لا يحفظون شيء من القرآن، وده شيء والله يعني يدمى له القلب فعلا ويحزن. تلاقي شاب مثلا بقاله 10 سنين ملتزم ولا 5 سنين وتسأله انت حافظ كم جزء، يقولك كنت حافظ 5 ولا 6 ودلوقتي مش حافظ حاجة أصلا. أو تلاقيه مثلا لو يعني محترم قوي مثلا ومحافظ على أوراده وكده تلاقي حافظ 3-4 أجزاء، وده للأسف من تضييع القرآن في شباب الأمة الآن. ربنا يعافينا جميعا وإياكم. والقرآن طريق طويل لأنه طريق عالي، يعني في برضه مشكلة يقولك أنا بقالي 4 سنين بحفظ ومختمتش، وإيه يعني ولو بقالك 10 سنين ومختمتش إيه المشكلة؟ المهم إن أنت ما زلت بتحفظ وبتراجع. لكن امتى تبقى فشلت؟ امتى تبقى ضعت؟ اما تبقى سبت الحفظ. يعني طول ما انت على الطريق ابشر وامل ان شاء الله ستصل باذن الله. طريق القران طريق طويل لكنك ستصل باذن الله سبحانه وتعالى ما دمت على هذا الطريق. لكن امتى تبقى ضعت وفشلت ومش نافع؟ اما تكون سبت المراجعه وسبت الحفظ. اظن بقى الرساله بتاعت ايه الحفظ دي وصلت، وربنا يرزقنا واياكم حفظ القران على الوجه الذي يرضى به عنا، امين يا رب. طبعا بعد نهايه المعركه زي ما احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دفن القتلى والاحداث اللي سردناها، منها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيته في الطريق حمنه بنت جحش، سيده حمنه بنت جحش، فنعي لها اخوها عبد الله ابن جحش. سيده حمنه اصلا اخت السيده زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو لسه لم يتزوجها الان يعني. تمام، يبقى سيده حمنه والسيده زينب وسيدنا عبد الله الثلاثة إخوات، والثلاثة ولاد عمة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، فسيدنا عبد الله قتل في المعركة فنعي إلى أخته حمنة فاسترجعت واستغفرت، يعني قالت إيه إن الله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له. ثم نعي لها خالها حمزة، ما هي بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى سيدنا حمزة إيه خالها، فاسترجعت واستغفرت. ثم نعي لها زوجها مصعب ابن عمير فصاحت وولولت، ما قدرش استحمل بقى الخبر ده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان زوج المرأة منها لبما كان، يعني ممكن المرأة تستحمل ان اخوها يموت ان خالها يموت ان ابوها يموت لكن جوزها لا. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد اصيب زوجها واخوها وابوها ثلاثة، يعني الثلاثة اللي هم ايه يعني اقرب الناس ليها ابنها وجوزها وابوها. فلما نعوا لها لما قالوا لها الثلاثة دول ماتوا قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام عامل ايه؟ قالوا خيرا يا ام فلان، الحمد لله كويس. قالوا هو بحمد الله كما تحبين. قالت ارونيه حتى انظر اليه، عايز اشوفه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، تريد صغيرة يعني سام ما شفت النبي سام بخير قد خلاص كله بقى يهون. وجاءت إليه أم سعد ابن معاذ وسعد آخذ بلجام فرسه فقال يا رسول الله أمي، يعني سيدنا سعد واخد لجام فرس النبي عليه السلام، لا أم جاية. فقال يا رسول الله أمي، دي أمي لغيري. فقال مرحبا بها، ووقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ. يعني مين اللي مات؟ سيدنا عمرو ابن معاذ أخو سيدنا سعد بن معاذ. فهي لما جت النبي عليه الصلاة والسلام عزاها في سيدنا عمرو أخو سيدنا سعد، فقالت أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، يعني استقللت المصيبة، تبقى حاجة بسيطة يعني، طالما أنت بخير يا رسول الله وسالم مش مهم إيه ابن عمرو. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا. ثم قالت يا رسول الله ادعوا لمن خلفوا منهم. فقال اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا. انتهت معانا المعركة. ثم في نهاية المعركة قال ابن إسحاق ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى، من نادى؟ سيدنا أبو سفيان، إن موعدكم بدر العام المقبل. يعني احنا معادنا امتى؟ بدر، في مكان بدر هنتقابل السنة الجاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. يبقى إذن توعدوا على اللقاء مرة أخرى امتى؟ في بدر العام المقبل. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب أن يكفوا أثر القوم، يخرج في أثار القوم. يعني سيدنا علي رضي الله عنه سيخرج في إسر جيش المشركين يشوفهم عملوا إيه، مروحين ولا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف العرب كويس جدا وارتحل قبل كده، فكان فاهم العرب بيعملوا إيه عندما يريدون الرحلة من مكة المدينة ولا هو رايح بعيد وراجع تاني. فقال لهم هتعرف إزاي؟ فقال لسيدنا علي انظر، فإن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، يعني جابوا الخيل على جنب كده وربطوها وركبوا الإبل، يبقى رايحين فين؟ يبقوا رايحين مكة. وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل يبقوا رايحين فين؟ يبقوا رايحين شوية وراجعين تاني. ودي من عبقرية وتوفيق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لو هم ركبوا الجمال يبقوا رايحين فين؟ مكة. لو ركبوا الخيل يبقى رايحين بعيد شوية وهيرجعوا تاني. فسيدنا علي بالفعل ذهب فوجدهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، يبقى هم رايحين فعلا مكة، فخلاص ما عادش فيه خوف من ذلك. الشاهد إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رجع المدينة وانتهت المعركة فكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الموضوع كده مخلصش. ليه؟ اصل مفيش نتيجة. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت، لان البداية كانت نصر للمسلمين وقتل وهد في صفوف المشركين، ثم عاد المشركون فقتلوا مجموعة من الصحابة وعادوا مرة اخرى، فمفيش حد انتصر. النصر كان في بداية المسلمين ثم انتهى بقتل مجموعة منهم وخلاص على كده. في حين ان في البداية اصلا لماذا خرج المشركون؟ خرجوا ليستأصلوا شأفة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فما فعلوا ذلك يبقى هم ما عملوش اللي هم كانوا طالعين علشانه. فخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعودوا مرة أخرى، ممكن فعلا يرجعوا مرة أخرى ليغزوا المدينة. وتخوف النبي صلى الله عليه وسلم كان تخوف حقيقي وفي محله. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج مع الصحابة ليكون مستعد لهم إذا عادوا مرة أخرى. لكن النبي عليه السلام فعل شيئا عجيبا، وهو أنه قال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. مين لا يخرج معه؟ المجموعة اللي شهدت القتال. كم هم المجموعة دي؟ احنا قلنا في البداية إن هم كانوا 1000، تمام؟ تخلف السلس مع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، فيبقى رجع 300، اتبقى حوالي 700. قتل في المعركة حاجة و70 شهيد، يبقى الباقي كام؟ حوالي 620-630 حاجة زي كده، صح؟ طب جيش المشركين كان قد ايه؟ كان 3000، تمام؟ قتل منهم مثلا 100 ولا حاجة، ممكن يرجع مثلا ما يقرب من 3000. انا كنت 3000 قابلتهم في بداية المعركة ب1000، كنت خارج ب1000، والوقت هرجع تاني ب600 بس، من خبرة وربانية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه السلام هو يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرباني فمن الرباني يعني. فيها فوائد وملامح كتير جدا. احنا طبعا ما بنقفش قوي مع الفوائد عشان ما نطولش. النبي عليه الصلاة والسلام امر ان لا يخرج معه الا من شهد القتال، وديت لعده اسباب. اولا لان من شهد القتال له فضل خاص، لانه انسان صادق، والصادق هو اللي بيشيل. يعني سيبك من العدد، المهم ان اللي معاك يبقوا ناس صادقه وتحمل الهم حقيقه، حتى لو كانوا عدد قليل فباذن الله عز وجل سينصرهم الله. يبقى دي رقم واحد. رقم اتنين، لان طبعا احنا في البدايه كنا 1000 وفوجئنا في الطريق ان احنا معانا تلت جيش منافقين. لا، احنا نخرج 600 واحنا عارفين ان 600 دول صادقين ومخلصين لله عز وجل، صح؟ ثانيا ان من جرح وشهد القتال هيكون اكثر حميه. ثالثا ان حتى لو حدث نصر لا يعود المنافقون مره اخرى ويقول لك والله ده انتوا اتغلبتوا من غيرنا ولما خرجنا معاكم انتصرنا. لا، احنا زي ما احنا، نفس المجموعه اللي شهدت القتال هي اللي هتشهد القتال مره اخرى. حتى لو حدث نصر لا يعني يتكلم المنافقون انهم هزموا لما تخلف المنافقون عنهم وانتصروا لما عاد المنافقون اليهم فيشعر المنافقون بقوتهم. لا، مش عايزين حد غير الذي شهد القتال. وفوائد كتير جدا بس انا اقتصر على كده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن شهد القتال الا واحد بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اجازه، هو مين؟ سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر بن عبد الله طبعا كان نفسه يخرج، لكن اقترع مع والده او مع والده سيدنا عبد الله، وخرجت القرعه لصالح سيدنا عبد الله. فخرج سيدنا عبد الله وقتل في المعركه، فسيدنا جابر الح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجه، فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم مع من خرج. تمام. خرج المسلمون حتى بلغوا منطقه اسمها حمراء الاسد، وسميت الغزوه باسم هذا المكان فسميت غزوه حمراء الاسد. تمام. وهي على بعد 8 أميال من المدينه، فعسكروا هناك، عسكر النبي صلى الله عليه وسلم مع المقاتلين مقاتلي احد في حمراء الاسد. وهناك في المكان ده اللي هو حمراء الاسد اقبل معبد ابن ابي معبد الخزاعي، واحد من ايه؟ من خزاعه اسمه معبد. وطبعا خزاعه كما روي في البخاري انها كانت عيبه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه عيبه نصح؟ يعني كانوا مخلصين النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، خزاعه كلهم يعني. فجي واحد منهم اللي هو سيدنا معبد واسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقال بل كان على شركه، يعني ويقال في روايه ان هو ما اسلمش ولا حاجه لكنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ناصحا يعني. وكان بين خزاعه وبني هاشم حلف. المهم سيدنا معبد قال للنبي عليه السلام: يا محمد، اما والله لقد عز علينا ما اصابك في اصحابك. يعني والله احنا زعلانين جدا للي حصل للصحابه، ولو وددنا ان الله عافاك، وكان نفسنا ان ما يحصلش اللي حصل. فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلحق ابا سفيان فيخذله. يعني والله طب اقول لك تعمل لنا حاجه؟ قال له ايه؟ قال له والله طب روح الحق ابو سفيان ويخذله ان يعود مره اخرى الى المدينه. تمام. وبالفعل كان ابو سفيان وجيش المشركين ارادوا الرجوع مره اخرى، لانهم لما وصلوا الى روحاء، وروحاء دي على بعد 36 ميل من المدينه، تلاوموا فيما بينهم. قالوا احنا عملنا ايه؟ احنا كنا جايين نهجم على المدينه ونستأصل شأفة الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، وما فعلناش ذلك، احنا رجعنا تاني. فاحنا ما عملناش ايه؟ ايه اللي احنا عملناه؟ ما عملناش حاجه. فقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. ولكن خالفهم زعيمهم صفوان بن أمية قائلا: يا قوم لا تفعلوا، فإني أخاف أن يجمع عليكم من تخلف من الخروج، يعني الناس اللي ما خرجتش في أحد اللي كانت في المدينة، فارجعوا والدولة لكم. يعني احنا انتصرنا فنرجع ويبقى اسمنا انتصرنا، احسن ما نرجع نلاقيه جاب الناس اللي في المدينه كلها وجي قابلنا فيحصل ان احنا ننهزم. تمام. بالفعل سيدنا معبد وصل الى ابي سفيان، فقال له ابو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد: وقد شن عليه حرب اعصاب دعائيه عنيفه، فقال محمد قد خرج في اصحابه يطلبكم في جمع لم ارى مثله قط. طبعا ده ما حصلش، النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مين؟ في الذين قاتلوا في احد. لكن سيدنا معبد قال ذلك من باب الايه؟ جواز الكذب في الحرب، وان الحرب خدعه، ده على قول باسلامه. فقال له محمد قد خرج في اصحابه يطلبكم في جمع لم ارى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما ضيعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط، يعني جايين ومليانين بالحنق عليكم. فقال أبو سفيان: ويحك ما تقول، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ فقال معبد: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى مواصل خيل، يعني أنت ممكن قبل ما تمشي تلاقي الخيل وصلك لحد هنا، حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة، يعني من وراء الإيه؟ الرمال دي تلاقيهم طالعين عليك الوقت. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا القرة عليهم لنستأصلهم. فقال معبد: لا تفعل، فإني ناصح. وحينئذ انهارت عزائم المشركين وعادوا مرة أخرى إلى مكة. طبعا في مجموعة من الأشياء حدثت في هذه المرحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع إلى المدينة لقي أبا عزة. من أبو عزة ده بقى؟ أبو عزة ده زي ما احنا قلنا لو تفتكروا إن هو كان شاعر، وقلنا الشاعر يساوي عندنا المغني، يعني في عصرنا كده الشاعر ده زي المغني. فأبو عزة الشاهد معانا أبو عزة ده كان مين؟ كان واحد شاعر مغني معروف مشهور من المغنيين، خرج في بدر، اتمسك في بدر، فجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: والله أنا عندي بنات وأنا غلبان وكلام زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال له: خلاص همن عليك، يعني هسيبك وترجع لبناتك، بس ما ترجعش تخرج تاني مع جيش المشركين. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم سابه، وأبو عزة رجع فين؟ لمكة. فلما جم خارجين في أحد راحوا لأبو عزة وقالوا له: إيه أنت طبعا المغني بتاعنا ولازم تقلب العرب على النبي عليه السلام. فقال لهم: لا أنا اديت عهد للنبي عليه السلام إن أنا إيه مش هخرج مرة تانية. فقال له: لا، فضل وراه لحد ما إيه خرج بالفعل وقال أشعار وحرض العرب وحرض الناس على حرب النبي عليه السلام. فلما جه بقى مرة تانية للنبي عليه السلام، ودي سياسة متبعة لدى النبي عليه السلام، يعني دي مش حاجة عارضة، لا دي كانت حاجة معروفة عند النبي عليه السلام. فلما جه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركني ولي بنات وما إلى ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم أمر الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه. تمام. فدي كانت سياسة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه في المرة الأولى قد يعفو لكن التاني ما فيش عفو. فممكن واحد يغدر أو يخون مرة قد يعفى عنه، لكن لو جه تاني لا مفيش عفو، العفو مرة واحدة. فالمؤمنة دي كانت من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنشوفها في مواقف متعددة، يعني ده واحد منهم أبو عزة، وهيجي ناس معنا كتير النبي عليه الصلاة والسلام عمل معهم كده واتقتلوا على طول في المرة التانية. في كلام كتير بقى في نهاية الغزوة وكلام زي كده، هنتجاوز الكلام ده كله ونصل إلى النشاط العسكري ما بين أحد والأحزاب، عشان احنا طولنا النهاردة عايزين نخلص الجزء ده عشان إن شاء الله المرة الجاية نبدأ في غزوة الأحزاب. عندنا سرية أبي سلمة رضي الله عنه، وكان أول من قام بعد أحد مجموعة اسمهم بنو أسد ابن خزيمة. بنو أسد ابن خزيمة جمعوا مجموعة عشان يهاجموا المدينة. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم أبا سلمة رضي الله عنه في 150 مقاتلا من المهاجرين والأنصار، وعقد لهم اللواء، وباغتهم أبو سلمة رضي الله عنه في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، فتشتتوا في الأمر وأصاب المسلمون إبلا وشاء فاستاقوها وعادوا إلى المدينة سالمين غالمين لم يلقوا حربا. وقلنا دي برضو إن دي من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ مع الأعراب، إن أي مجموعة من الأعراب كانت تأتي المخابرات للنبي عليه السلام بأنهم تجمعوا لمحاربة المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام على طول يبعت لهم سرية قبل أن يخرجوا من ديارهم فيتشتتوا في الجبال. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن أنيس، فسيدنا عبد الله بن أنيس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن سفيان الهزلي، وكان يحشد الجموع لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسله إليهم سيدنا عبد الله بن أنيس، قتل خالد بن سفيان الهزلي وجاء برأسه. ثم معنا قصتين مهمين جدا، وهي قصة بعث الرجيع ومأساة بئر معونة. تمام. بعث الرجيع وبئر معونة إنها كانت غدر وخيانة، وكانت مع قراء الصحابة. من هم قراء الصحابة؟ القراء هم العلماء. فالنبي عليه السلام كان بيبعث القراء، والقراء طبعا في الشرع هم العلماء، يعني ما تسمعوا يقول لك القراء، كان كلمة قراء دي بتطلق في عهد النبي عليه السلام والصحابة على علماء الصحابة، مش قراء اللي هم المقرئين يعني اللي هم بيجوا في المياتم وبتاع، لا مش دول، قراء هم العلماء. تمام. وأقرأكم لكتاب الله، يعني أحفظكم لكتاب الله. واضح شباب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بيبعث القراء وهم العلماء لتعليم الناس الدين، فغدر بمجموعة من علماء. تخيل مثلا ان احنا في مصر مثلا بعثنا مجموعة من العلماء والدعاء الكبار لتعليم مثلا فرنسا او المانيا او اي بلد من البلاد الدين فقتلوهم. تخيلوا احنا شعورنا يبقى عامل ازاي مع الفرد بقى دول الصحابة لما افضل من كل هؤلاء ومين اللي بعتهم النبي عليه السلام، يعني هو اللي منقي دولت ان هم فعلا علماء بالدين فقتلوا. فتخيل حزن النبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا يدعو عليهم على من قتل هؤلاء. فعايزكم تفهموا المصيبة كانت عاملة ازاي، كان مصيبة حدث جلل بالفعل. يعني بعث الرجيع يقول في رحيق المختوم: وفي شهر صفر من نفس السنة اي الرابعة من الهجرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عضل وقارة، طبعا دول اللي غدروا لما قوم عضل وقارة، وذكروا ان فيهم اسلامة، يعني جم قالوا النبي عليه السلام والله احنا عندنا ايه مسلمين وكلام زي كده، فعايزين مجموعة تعلمنا الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم 6 نفر في قول ابن اسحاق وفي رواية البخاري انهم كانوا 10، وامر عليهم مرصد ابن ابي مرصد في قول ابن اسحاق وعند البخاري انه عاصم ابن ثابت، يعني اختلف في عددهم هل هم 6 ولا 10، واختلف في من الامير هل هو سيدنا مرصد ابن ابي مرصد ولا عاصم ابن ثابت. في البخاري انه عاصم ابن ثابت وانهم كانوا 10. تمام. فذهبوا معهم، يعني راحوا مع عضل وقرة، الناس اللي جت من عضل وقرة. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهزيل بناحية الحجاز استصرخوا عليهم حيا من هزيل يقال لهم بنو لحيان، يعني ما جم في منطقة الرجيع أم الناس اللي هم خدوا الصحابة دولت وقفوا عند مين، عند هزيل، وقالوا يا جماعة ايه استصرخوا، يعني قالوا الحقوا احنا معانا مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا اقتلوهم معانا. فجالوا مجموعة من بني لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام، جم بمية من الرماة يجروا وراء 10 من الصحابة عشان يذبحوهم، واقتصوا أثرهم حتى لحقوهم فأحاطوا بهم وكانوا قد لجأوا إلى فدفد وقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا، فأما عاصم فأبى من النزول وقاتلهم في أصحابه فقتل منهم 7 بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فأعطوهم العهد والميثاق مرة أخرى فنزلوا إليهم ولكنهم غدروا بهم وربطوهم بأوتار قيسهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، فقتلوه والآخر، فلم يبقى إلا خبيب وزيد بن الدثنة. طبعا كان سيدنا خبيب وسيدنا زيد كانوا من الإيه؟ من من شهد غزوة بدر، فقتلوا ناس من أهل مكة في غزوة بدر، فقالوا طب احنا هنعمل ايه بيهم، احنا نروح نبيعهم في مكة، يعني سيدنا خبيب قتل واحد نبيعه لأبو الواحد ده واخوه اكيد هيشتريبوا فلوس كتير لانه قتل ابوه. وبالفعل راحوا هناك وخدوهم في مكة وكانوا قتلوا من رؤوسهم يوم بدر. فاما خبيب فسجن، خدوا سيدنا خبيب وقاموا سجنينه ثم اجمعوا على قتله، فخرجوا به من الحرم الى التنعيم. انتوا عارفين طبعا التنعيم اللي راح عمره قبل كده اقرب مكان لنهاية الحرم، حدود الحرم، الحرم مش اللي هو المسجد، الحرم اللي هو مكة يعني. تمام. يعني اقرب حتة تطلع بيها برا مكة هي التنعيم. فهم طبعا يعني ايه الورع الكاذب بتاع المشركين هم مش عايزين يقتلوا حد جوه مكة، يعني بيعظموا مكة قوي يعني. ولما اجمعوا على صلبه خلاص هيعلقوه على جذع نخلة عشان يقتلوه، قال دعوني حتى اركع ركعتين، فتركوه فصلى هما. فلما سلم قال والله لولا أن تقولوا إن ما بي جزع لزدت. ثم قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. سيدنا خبيب كان أول من سن ركعتين عند القتل، إن الواحد لما يعرف أنه هيتقتل يقوم يصلي ركعتين. طبعا كان في اعتقاد، كان في اعتقاد عند المشركين في مكة إن لما واحد يدعي على واحد لو قام نايم على الأرض ووطى كده على الأرض الدعوة تعدي من فوق وما ايه ما تجيش فيه. دي كان اعتقاد عند مين؟ عند المشركين. واضح؟ فلما سيدنا خبيب دعا عليهم وكانوا طبعا عارفين ان المسلمين ناس صالحين وقد يكون مستجاب الدعوة، قامت قريش كلها ايه نايمة على الارض. وكان بعض الصحابة من شاهد الموقف دوت واسلم بعد ذلك يعني. فكان يسرع كلما تذكر موقف سيدنا خبيب رضي الله عنه. الشاهد سيدنا خبيب أنشد الشعر وقال: لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد قربوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع طويل ممنع، إلى الله أشكو غربتي بعد قربتي، وما جمع الأحزاب لي عند مضجعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، فقد زرفت عيناي من غير مدمعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد بأس مطمعي، بضعوا لحمي يعني أقطعوا لحمي، تمام؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان في الله مضجعي، طبعا دي الكلمة دي مشهورة بس اللي قالها سيدنا خبيب، ولست أبالي حين أقتل مسلما، على أي شق كان في الله مضجعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. شلو هو العضو يعني، يعني بيقولهم ربنا لو شاء هرجع تاني سليم، ولو شاء لقتلت، فأنا إنما أقتل بمشيئة الله، وأقتل وأنا على دين الله، فلست أبالي حين أقتل مسلم. فقال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال: لا والله، مش اللي انت بتقوله بقى، والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة، مش يقتل بقى، ده لو بس شوكة مرضاش. ثم صلبوه ووكلوا به من يحرس جثته، فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بخدعة ليلة فذهب به فدفنه. ده مين؟ سيدنا خبيب. بقى مين؟ سيدنا زيد بن الدسنة. ابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. كان قتل مين؟ أبو صفوان بن أمية. فصفوان بن أمية اشتراه بالغالي طبعا، وقام ايه؟ قتله كقصاص من أبيه. أما سيدنا عاصم بن ثابت اللي هو كان قائد العشرة واتقتل في البداية خالص، فكانت أم أحد من قتله سيدنا عاصم أقسمت لتقتل عاصم بن ثابت ولا تشربن الخمر في رأسي. قالت: والله أنا هقتل عاصم بن ثابت وهشرب الخمر في رأس سيدنا عاصم. سيدنا عاصم حينما شعر أنه سيقتل دعا الله عز وجل وقال: اللهم إني كنت أحرس دينك بالنهار فاحفظ جسدي الليل، يعني أنا هتقتل فيا رب احفظ جسدي كما كنت أحافظ على دينك، لأن طبعا كان عارف أنهم عايزين يشربوا الخمر في رأسه رضي الله عنه. فلما أرادوا أن يجمعوه بعث الله عليهم مثل الظلة من الزنابير اللي هي النحل، يعني يعني جت مجموعة كبيرة من النحل ووقفت على جثة سيدنا عاصم فمعرفوش ياخدوه، ثم جاء سيل فأخذ جثته إلى مكان لا يعلمونه. يبقى دي كانت المأساة الأولى اللي هي مأساة الرجيع. المأساة الثانية مأساة بئر معونة، وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع وقعت مأساة أخرى أشد وأفضع من الأولى، وهي التي تعرف بواقعة بئر معونة، وملخصها أن أبا براء عامر ابن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فدعاه إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني لا أسلم ولا إيه، ولا قال له مش هأسلم، بقى في النص كده يعني، يعني أظهر أنه هو إيه متأثر بس مش قوي. فقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم، يعني قال: والله طب يعني الدين بتاعكم ده إيه ممكن يبقى كويس، ما جيب لنا مجموعة من الدعاة من الصحابة يعلمون الإسلام يمكن ربنا يكرم وناس تسلم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد، يعني أنا خايف إن إيه إن أهل نجد يعملوا فيهم حاجة. فقال أبو البراء، أبو براء: إني أنا جار لهم، يعني أنا هحميهم ما تقلقش. وبالفعل صدق، فبعث معه 40 رجلا من الصحابة، وفي قول أنهم كانوا 70، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وسادتهم وقرائهم، حتى نزلوا بئر معونة، وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، يعني من سيدنا حرام بن ملحان واخد الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمين؟ لعامر بن الطفيل، وعامر بن الطفيل ده كان كافر مخادع عدو الله والرسول، فأول ما دخل عليه سيدنا حرام ما قرأش الرسالة أصلا وقام قطعها على طول، أمر رجل فطعنه بحربة من الخلف، فلما نفذت فيه يعني عدت وطلعت من قدام من بطنه ورأى الدم سيدنا حرام قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. طبعا يعني ده موقف لو قعدنا نشرح فيه يعني أيام وسنين لن نوفيه حقه. يعني ماذا كان في قلب سيدنا حرام بن ملحان حتى يقول هذه الكلمة في هذا الوقت؟ يعني كلمة لا تقال إلا من قلب عاش معها فعلا. يعني قد نتخيل أو نتصور أن سيدنا حرام ابن ملحان كان يرجو الشهادة ويرجو القتل في سبيل الله، ولعله خرج في بدر ولم ينل ذلك، وخرج في أحد ولم ينل ذلك، وخرج في السرايا والبعوث وكل ذلك ولم ينل، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج لتعليم الناس القرآن والدعوة إلى الله عز وجل. طيب أنا الوقت نفسي أموت شهيد، هخرج أعلم دين، هخرج طاعة لله والرسول وده واجب الوقت، فخرج سيدنا حرام. ثم إذا بالشهادة تأتيه من حيث لا يدري، فقال فزت ورب الكعبة. يعني ده تخيل، الله أعلم هو كان في قلبه إيه، سقولت أتخيل أنه كان ممكن يبقى دين مشاعر في قلب سيدنا حرام أو غيرها. فقال فزت ورب الكعبة. قد يكون الله عز وجل من عليه برؤية صالحة ورأى له مقعد في الجنة، فلما قتل علم أنه صائر إليه أو غير ذلك. يعني معاملة الله لأوليائه، لا يعلم الله عز وجل الأسرار التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فكان بينه وبين الله أسرار بلا شك، علمنا بعضها بقوله الله أكبر فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله بني عامر إلى قتل الباقين، فلم يجيبوه لأجل جوار ابن براء اللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه أنا أحميهم، فاستفز بني سليم فأجابته عصية ورعل وزكوان، فجاءوا حتى أحاطوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد، فعاش حتى قتل يوم الخندق. وتألم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المأساة جدا، لأن مجموعة من خيرة الصحابة وقتلوا غدرا، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا كاملا، وكان يقول عصية عصت الله ورسوله، نزل قرآن مما نسخ. انتوا عارفين أنواع النسخ طبعا، أنا عارف أن انتوا ناس أهل علم يعني وفضل وعارفين النسخ. لا احنا قلنا النسخ عند السلف قد يأتي بمعنى توضيح الحكم، لكن النسخ في اصطلاح الأصوليين الآن اللي هو ايه بقى البيان ده، احنا قلنا هو نوع من النسخ عند السلف صح، لكن النسخ الآن هو ان في حكم قديم ينسخ ويرفع بحكم متأخر عنه، يبقى حكم متقدم قديم يعني يجي حكم متأخر يرفعه. واضح شباب؟ فالقرآن بقى فيه نسخ، مش ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها. إيه نسخ الآيات؟ نسخ الآيات أنواع، منه نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، يعني آية خلاص ما بتعملش بها الوقت حكمها رفع بس ما زلنا بنتلوها. زي إيه مثلا؟ يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. حد ينفع الوقت يجي يسألك عن الخمر والميسر تقول له والله ده فيها اسم كبير ومنافع للناس؟ لا خلاص، دي الآية دي إيه؟ نسخت حكما وبقيت تلاوة. تمام، يبقى ده نسخ حكما وبقي تلاوة. وفي آيات نسخت حكما وتلاوة يعني ما عادش بتتلى ولا عاد حكمها موجود. تمام، في بقى آيات نسخت تلاوة وبقيت حكما، دي منها بقى. يبقى في ثلاث أنواع من النسخ: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، نسخ الحكم والتلاوة، وآخر حاجة عندنا نسخ تلاوة مع بقاء الحكم، زي الآيات اللي معانا النهاردة دي اللي هي إيه؟ بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، ديت خلاص ما عادتش بتتلى بس بقي حكمها أنهم دخلوا الجنة. واضح شباب؟ انتهت بذلك مأساة بئر معونة. عندنا بقى طبعا احنا اتكلمنا أن ما في غزوة من الغزوات الكبرى إلا وبعدها غزوة مع مين؟ مع اليهود. بالفعل بعد غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى يهود بني النضير، وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين، اثنين من بني كلاب يعني، الذين قتلاهما عمرو بن أمية الضمري. طبعا كان في معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود إن هم يدفعوا الديات مع بعض. فبالفعل اليهود قالوا إيه؟ نفعل يا أبا القاسم، هنديك اللي أنت عايزه، بس إيه المطلوب؟ اجلس ها هنا حتى نقضي حاجتنا، اقعد هنا وإحنا هندبر الإيه الفلوس ونجيبها لك. ثم عقدوا مؤامرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالراحة، راحة اللي هي حجر كبير كده اللي بيطحنوا بيه الإيه الحبوب، ويرموه على النبي صلى الله عليه وسلم فوق السطح حتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي لسيدنا جبريل عليه السلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بني النضير يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنونني بها قد أجلتكم عشرا فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت عنقه. يعني لهم الله قدامكم عشر تيام يتمشوا من المدينة خالص يا إما اللي هقابله فيكم هتبحوا. دي كانت الرسالة. طبعا يعني بني النضير اليهود عموما يعني كانوا أغنية وكان لهم حصون، وبني النضير بالذات كان عندهم حصون وعندهم نخل، وكان الصحابة لا يتخيلون أبدا أن هم يستطيعوا أن يجلوا بني النضير ولا يدخلوا حتى مساكنهم التي كانوا لم يدخلوها في الجاهلية حتى قبل الإسلام. واضح؟ قال الله عز وجل ما ظننتم أن يخرج وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. طبعا سورة الحشر أنزلت في من؟ في بني النضير. اقرأوا سورة الحشر إن شاء الله، يعني نجعله واجب من واجبات الليلة إن شاء الله. تقرأوا سورة الحشر مع تدبر آياتها في غزوة بني النضير. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأرادوا أن يتمتعوا بحصونهم ويأكلوا من النخل، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النخل. فقالوا إيه ده، معقول النبي والصحابة الناس بتوع الدين بيقطعوا النخل؟ انتوا جايين تفسدوا في الأرض ولا تصلحوها؟ فرد الله عليهم وقال ما قطعتم من لينة، لينة اللي هي نخلة يعني، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طبعا استعانوا بمين أو مين اللي قال لهم اقعدوا وأنا معاكم وجار ليكم؟ عبد الله بن مين؟ بن أبي زعيم المنافقين. وأنزل الله عز وجل فيهم قوله سبحانه وتعالى إيه؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. بعد ست ليالي قذف الله عز وجل الرعب في قلوب بني النضير واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكمه. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحهم واستولى على أرضهم وديارهم وأموالهم. بني النضير خرجوا من المدينة، ذهب بعضهم إلى خيبر، وكان منهم حيي بن أخطب والد السيدة صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي معه برضو وخرجت إلى خيبر ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر. تمام. وكان ابن عباس يقول عن سورة الحشر هي سورة النضير. أنا عايز أخلص بقى يعني مش هدخل في تفاصيل عشان احنا تجاوزنا في الوقت دلوقتي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام بغزوة، غزوة نجد، ثم انتهت بذلك. بقي معنا غزوتان، الغزوة الثانية هي غزوة بدر الثانية. طبعا احنا قلنا ان في نهاية غزوة احد تواعد ابو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يتلاقوا ايه في بدر، وبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في بدر الثانية ولم يأتي المشركون في السنة الرابعة من الهجرة وعاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ليه عاد المشركون؟ لان ابو سفيان طبعا كان خايف ومتساقل، وبعد ما كانوا خلاص هيخرجوا اما قال لهم ايه يا معشر قريش انه لا يصلحكم الا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن وإن عامكم هذا عام جد وإني راجع فارجعوا. فرجعوا مع أبي سفيان ولم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر الثانية. ثم غزوة دومة الجندل خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الغزوة الناس تجمعوا في دومة الجندل من الأعراب فهجمه النبي صلى الله عليه وسلم ففروا في كل جهة، وانتهت هذه الغزوة بإجراءات سريعة وحاسمة. ثم بدأ أهل الجزيرة العربية جميعهم يتجمعون على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وهذا ما سنراه إن شاء الله عز وجل إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.